مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2024. في عناوين هذا الأسبوع: حساب أنباء جاسم يقول القاعدة تقترب أكثر من إيران على حساب السلفية المقدسية. صهر سيف العدل من طهران يقول فلتضرب حماس مفاعل ديمونة ولتمت المنطقة بالنووي. جهاديون مقربون من المقدسي حماس دمرت غزة العمرانة. وما العلاقة بين هوليوود وقاعدة اليمن؟ الدكتور إليزابيث كيندل عندها الجواب. وضيف الأسبوع الأستاذ محمد أمين الإيغوري، منسق العلاقات العامة للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية، يحدثنا عن استفادة الصين من انشغال العالم بغزة.
نحن إنسان مثلكم أيها المشاهدون، هنا الصين تلعب تعاطف الناس، يعني تظهر أنها تحترم حقوق الإنسان ولكن كل شيء مزيف.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما إلى أخبار الآن. في غزة هنا عند مرتفعات الدخان على درج البيت، لا وقت للوقت، نفعل ما يفعل الصاعدون إلى السماء، ننسى الألم. في عالم الجهادية الوقت ينفد أمام منظري الجهادية لتجاوز المأزق الإيراني. إلى التفاصيل.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
نعود إلى الرسالة التي نسبت إلى الشيخ أبو محمد المقدسي المؤرخة في 1 يناير 2024 بعنوان عسى ولعل، بتدبير الله وألطافه وأقداره لا بأهواء الذين لا يعلمون. في تلك الرسالة يأخذ الكاتب على تنظيم القاعدة تحديدا فرحهم بفعل حماس في 7 أكتوبر ويعتبره توريطا، فالمعضلة هي أن القضية الفلسطينية تستقطب تأييدا من الجهاديين، بالرغم من أن الفاعلين كما هم في 7 أكتوبر هم حماس المعروفون بجنوحهم الشرعي ومن ذلك تبعيتهم لإيران. وبالتالي فإن لم يجد الجهاديون بدا إلا أن يفرحوا، فعليهم أن يكتموا ذلك الفرح من باب إن بليتم فاستتروا. لماذا نعود إلى تلك الرسالة؟ الحساب الجهادي المخضرم أنباء جاسم أعاد قراءة الرسالة وتجرأ بأن قال المسكوت عنه. بداية يحسم أنباء جاسم الجدل حول نسبة الرسالة إلى المقدسي ويقول إن ليس ثم شك في أن المقدسي هو من كتبها. ومن هنا تأتي أهمية النقد الموجه إلى تنظيم القاعدة في هذه الرسالة على خلفية طوفان الأقصى. يعود أنباء جاسم إلى موقف تنظيم القاعدة الرسمي مركزا وفروعا، الموقف المؤيد بالتصريح والتلميح لطوفان الأقصى ومن قام عليها وهم حماس. ويعتبر أنباء جاسم أن هذا الموقف المؤيد يتسق مع تغيرات في سياسة القيادة العامة للقاعدة، ممكن وصفها بنوع من التجديد والعودة مجددا إلى براغماتية تنظيم الجهاد. هذه البراغماتية تتمثل في التعاون مع إيران كما حدث في حقبة سابقة من تاريخ الجهادية. وهكذا يرى أنباء جاسم أن تنظيم القاعدة على هذه الحال بات يبتعد أكثر عن السلفية المقدسية، الأمر الذي قد ينتهي بأن يفقد المقدسي والشيوخ الآخرون ما تبقى من نفوذهم وقدرة تأثيرهم في التنظيم. لم يتحدث المقدسي بعد في مسألة العلاقة بين القاعدة وإيران من خلال سيف العدل، القيادي القاعدي المخضرم ساكن طهران لأكثر من عقدين في ظروف مريبة، فالمقدسي وغيره من منظري القاعدة يؤجلون الحديث في هذه المعضلة على أساس أن التنظيم لم يحسم بعد قتل زعيمه الدكتور أيمن الظواهري، وبالتالي ليس ثمة ما يدعو إلى وكز عش الدبابير بحسم الموقف من تولي سيف العدل زعامة التنظيم. والحقيقة أن تولي سيف العدل زعامة التنظيم مسألة إجرائية شكلية، فغياب الظواهري لوفاة أو مرض مهم لحسم مسألة البيعة، وهي مسألة عقدية يتشدق بها الجهاديون، لكنه لا يصحح الخلل في هيكلة القيادة. فكيف يعقل أن يكون أكثر من نصف هرم قيادة التنظيم رهنا بالقرار الإيراني؟ كيف يعقل أن يقيم نائبا زعيم التنظيم أبو محمد المصري وسيف العدل في طهران لأكثر من عقدين؟ وعليه إن حسم التنظيم مصير الظواهري، هل سيتجرد سيف العدل من صلاحياته القيادية في التنظيم؟ وماذا يعني أن يحتفي إعلام التنظيم هذه الأيام بسيف العدل بشكل غير مسبوق؟ هل يتغاضى التنظيم عن هذه العلاقة ويمضي إلى البراغماتية كما وصفها أنباء جاسم؟ في المحصلة، إن لم يقطع منظرو القاعدة الشك باليقين فقد يفوتهم القطار، أو كما قال أنباء جاسم سيفقدون مسوغ وجودهم.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
إذن كيف سيبدو تنظيم القاعدة تحت الرعاية الإيرانية؟ كيف ستستغل إيران التنظيم لتنفيذ أجندات الملالي؟ ثمة نموذج أمامنا اليوم، حماس، ونستدل على هذا السيناريو من خلال مقالات الجهادي المخضرم مصطفى حامد أبو الوليد، صهر سيف العدل الذي يعيش أيضا في طهران، ومن فك يدافع عن الأجندة الإيرانية. من نافلة القول أن ما تسعى إليه إيران هو حرب في المنطقة لا تكون هي طرفا مباشرا فيها، بحيث تحقق مكتسبات من دون أن تقدم ذريعة لنقل الحرب إلى أرضها، ولهذا تحتاج إيران إلى حماس، ولهذا تعتبر إيران الحرب في غزة فرصة نادرة تكاد تكون مصيرية، كما جاء في مقالات مصطفى حامد المنشورة في موقع مافا الإيراني. في الأسبوع الأول للحرب كان حامد متحمساً لطوفان الأقصى، واعتبرها فرصة سانحة لحلفاء إيران بالتحرك سريعاً واجتياح المنطقة، مقدمة للسيطرة ليس فقط على القدس وإنما على مكة والمدينة من خلال السيطرة على البحر الأحمر وحسم حرب المضائق. وسرعان ما أفصح حامد عن خطة شيطانية لحسم الحرب، ضرب مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي في صحراء النقب. فإن وجهت حماس صواريخها في اتجاه المفاعل ستجبر إسرائيل على إخلاء المنطقة، لكن ماذا عن الفلسطينيين؟ ألن يتضرروا إن تضرر المفاعل؟ بالنسبة لحامد فليمت الفلسطينيون، فهم ميتون لا محالة. يقول إذا لم تعد فلسطين إلى أهلها فإنها لن تذهب إلى اليهود. فلنتخيل إذن هذه الصورة، صحراء النقب منطقة غير صالحة للحياة، الدمار يمتد إلى ما بعد النقب، تنشغل إسرائيل بذاتها، الفلسطينيون وغيرهم في المنطقة إلى الجحيم، لكن طهران ستظل بعيدا في أمان وستكون المستفيد الوحيد من هذه الكارثة. لكن بعد أسبوعين على الحرب ومع بدء تواصل حماس مع المحيط العربي، اعتبر حامد أن قيادة حماس في غزة تخلت بسرعة عن حلفائها في جنوب لبنان وإيران بشكل مهين لهؤلاء الحلفاء. نفهم في المحصلة من هذه المقالات ومن هذا المقال أن ما يريده حامد هو أن تنتقل قيادة حماس من قطر إلى طهران، وأن تضغط باتجاه توسيع الحرب بشكل لا يمكن السيطرة عليه من دون أن تطال إيران مباشرة. في 26 يناير كتب حامد أن المطلوب من حماس هو التنسيق الاستراتيجي مع الشركاء، أي مع إيران، بدلا من توريط هؤلاء الشركاء بطلب من قطر وإسرائيل. في هذا المقال يعتبر حامد أن حماس لن تستجيب للمطالب الإيرانية بضرب مفاعل ديمونة، واهمين بأن إيران هي من ستضرب المفاعل لحسم الحرب، الأمر الذي سيعطي أمريكا والناتو مسوغا لدرب إيران وحلفائها عقابا لهم على ضرب أهداف إسرائيلية حساسة. وفي هذا السيناريو ستتمكن أمريكا من تحطيم القدرات الإيرانية العلمية والعسكرية والاقتصادية وطرد حزب الله خارج لبنان. وعليه بحسب حامد إيران تدرك هذا المخطط، فلن تغامر بالوقوع في هذا الفخ الذي نصبته حماس. بعبارة أخرى، تريد إيران ضرب ديمونة بشكل غير مباشر عن طريق حماس، فلا تتحمل هي مسؤولية مباشرة تستدعي ضرب الأراضي الإيرانية. وحتى الآن فعلا أمريكا تضرب مصالح إيرانية في لبنان أو سوريا أو العراق، ولما يجد المجتمع الدولي مسوغا لضرب الداخل الإيراني، وهذه هي خطة حامد. مع توالي الأيام اتضح لحامد أن قيادة حماس السياسية اقتربت أكثر من قطر وابتعدت عن إيران، كيف إذن سيتحقق لإيران ضرب ديمونة وإيلات وحيفا؟ في تاريخ 30 يناير يبرر حامد أن غزة سوف تسقط لا محالة، وأن أهلها سيموتون موتا بطيئا لا محالة. وعليه أمام محور المقاومة بين قوسين خيارا، الأول هو رفض التورط بضرب أهداف حساسة في إسرائيل، وفي هذه الحالة ستعتبر إسرائيل غزة نموذجا للدمار يرعب كل قرية عربية وإيرانية، وهنا خطان تحت إيرانية، والثاني هو أن يغامر هذا المحور بضرب تلك الأهداف بعيداً عن قادة حماس ولتموت المنطقة موتاً سريعاً وربما نووياً.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
لفتت هذا الأسبوع سلسلة منشورات من وسط غزة تنتقد سلوك حماس في هذه الحرب. هذه المنشورات تقدم صورة نادرة من داخل القطاع مغايرة لما يروج له في الخارج، ومع فارق البعد المكاني تتوافق هذه المنشورات مع منفكة يكتبه المنظر الجهادي طارق عبد الحليم من كندا. يقول: ما فعلته حماس كان بلا دراسة ولا وعي بالنتائج ولا استعداد للمعركة الطويلة، فغزة ليست أفغانستان لا جغرافيا ولا عددا لتصمد للقتال 20 عاما، ولا نقول المقاومة ليست ضرورة، لكن لم تعد لها العدة المطلوبة لعمل بهذا الحجم على الإطلاق. اليوم هدف حماس إيقاف القتال الذي كان متوقفا إلى حد كبير وإعادة إعمار غزة التي كانت عمرانة فعلا، فمتى نرى سوء التوقيت وغباء المبادرة بعيدا عن انبهارنا بالضربة الأولى التي فرحنا بها جميعا.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
في آخر تطورات ملف العملاء في هيئة تحرير الشام في إدلب، أطلقت الهيئة سراح دفعة جديدة من المتهمين، فيما وردت أنباء عن أن الهيئة دفعت مبالغ لهؤلاء من باب تطيب الخاطر بعد تعرضهم للتعذيب والإهانة، وفيما وردت أنباء أخرى عن أن الهيئة تتحضر للإفراج عن أبو مريا القحطاني القيادي الرفيع الذي كان من أوائل من تم اعتقالهم وتأكيد تورطهم بالتخابر للخارج. من مقدمات ذلك أن أطلقت الهيئة سراح مقربين من القحطاني، منهم مرافقه أبو مصعب الشامي. في المقابل يتساءل المعارضون عن القيادي الآخر في الهيئة ورفيق القحطاني أبو أحمد زكور، الذي قال إنه سينشر شهادته على الجهاد الشامي ومنها أسرار الهيئة ولما ينشر شيئا بعد. وفيما رفضت الهيئة مبادرة أطلقها مشايخ بإجراء محكمة تحقيق مستقلة، لا يزال معارضون يعتبرون ما حدث أنه أخطر مرحلة يمر بها الحراك السوري منذ انطلاقه في 2011، باعتبار أن العملاء المخترقون للهيئة وصلوا إلى صفوف القيادة واتخاذ القرار. وفي موازاة هذا الخطر، لا تزال تتوارد أنباء عن أن كتلا وأفرادا في الهيئة يعدون للانشقاق احتجاجا على التخبط في ملف العملاء.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
نشر تنظيم القاعدة في اليمن عددا جديدا من المجلة المصورة إنسباير الناطقة بالإنجليزية. في هذا العدد يتحدث القيادي إبراهيم القوسي خبيب السوداني داعيا الذئاب المنفردة إلى شن هجمات انتصارا لغزة، مذكرا بهجمات منفردة رعاها التنظيم سابقا. الباحثة المتخصصة في قاعدة اليمن الدكتورة إليزابيث كندل لاحظت أن القاعدة كثيرا ما تحاول إطفاء الشرعية على جهادها من خلال توصيفه ضمن سلسلة أحداث تاريخية وقف فيها المسلمون ضد الكافرين. وهنا في إنسباير تقصد، يبدو أن قاعدة اليمن استعانت بمقاطع من هوليوود وربما من فيلم مملكة السماء ومشاهد المعركة بين أورلاندو بلوم مع صلاح الدين.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ محمد أمين الإيغوري، منسق العلاقات العامة للاتحاد العالمي لمنظمات تركستان الشرقية ومؤلف كتاب صراع الهوية السياسية في تركستان الشرقية تحديات وآفاق. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى أستاذ محمد أمين.
تحياتي لكم وللمشاهدين جميعا، السلام عليكم.
أهلا فيك دائما أستاذ محمد أمين. كيف تستغل الصين انشغال العالم بالحرب على غزة لتمرير أجنداتها في إقليم شنجان؟
نعم، الصين كانت تنتظر فرصة في الشرق الأوسط، يعني هذا بسببين. أولا يعني الضغوط من طرف الصين على الولايات المتحدة في صراعاتها وتنافسها في من الشرق ومن سياسات دولية. ثانيا يعني استقطاب يعني مواقف من طرف العالم العربي والإسلامي شعوبا ودول، يعني أنظمة دول. فالصين استغلت من أحداث غزة أولا بتغطية بغطاء جرائمها في تركستان الشرقية، ومن تعاطف شعوب المسلمين من حول العالم بما يحدث في تركستان الشرقية من طرف الصين. فمن ضمن هذا، الصين بادرت منذ البداية بداية الأحداث يعني بتصريحات فاضية، لا يوجد في داخلها شيء إلا لما يخدم فيما تريد الصين، وهي تغطية ملف تايوان من الشرق وتغطية ملف تركستان الشرقية من الغرب وقضية المسلمين في تركستان الشرقية. فاكتسبت من هذه يعني فرصة أحداث غزة تغطية جرائمها في تركستان الشرقية واتخذ هذه الدول موقفا. يعني تصريحات الصين منذ البداية يعني قالت نحن مع الشعب الفلسطيني، مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مع يعني حل الدولتين، قضية حل الدولتين، وندين موقف إسرائيل. ولكن من طرف آخر دائما يعني أيدت وقوت يعني شراكتها مع إسرائيل، واستغلت من الخلف بطريق آخر يعني بشكل أفضل وبشكل أكبر. هناك الصين فقط تلاعب شعور المسلمين وتعاطف يعني شعوب المسلمين في الشرق الأوسط وبشكل عام المسلمين بشكل عام، ولم يقدم أي اقتراح حاليا يعني اقتراح مفيد أو موقف بارز. يعني أحيانا يؤيد يعني وانغ يي الوزير الخارجي للصين يؤيد موقف حركة حماس، وأحيانا يظهر أنه يؤيد يعني بإسرائيل بقولها الدول لها الدفاع عن حقها. مثل هذه التصريحات يؤيد موقف إسرائيل، ثم يأتي يعني لا حق لتدخل لأي دولة خارجية، يعني يقصد يعني إسرائيل يعني لها حق أن يدافع عن نفسها وتدمر حركة حماس، وهذا من حق إسرائيل، هكذا يقول. ومن طرف آخر يعني كأنها تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم حركة حماس. هنا تصريحات فاضية، يعني بهذه التصريحات فاضية وهذه المواقف مضطربة غير ثابتة، يعني ظهرت هكذا، لكن استقطبت حكومات وشعوب في صفها. نعم
أستاذ محمد، في الآونة الأخيرة صدر كتاب باللغة العربية عن جرائم الصين ضد الإيغور في إقليم شنشان للأستاذ حسن قطامش. أنت ابن الإيغور، أنت ابن شنشان، لأي درجة نحتاج إلى مثل هذه المنشورات باللغة العربية؟
أشكركم على هذا السؤال. يعني أستاذ حسن قطامش، وأنا تعرفت معه من جديد، يعني اسم الكتاب كان في قبضة التنين، الإبادة والمحرقة الصينية للمسلم الأويغور. يعني هذا كتاب جديد وبارع في الموضوع، يعني كتاب كأنها تقرير موثق من عدة جوانب. أولا الحقوقية، حقوقية إنسانية، ثم يعني تقارير عن يعني إحصائيات صينية البارزة، يعني جمعت يعني إحصاءات رسمية أعلنت من طرف الصين أو من الولايات المتحدة أو من طرف يعني المعترف دوليا. وكتاب يعني أهدى لي هذا الأستاذ، أستاذ حسن قطامش، جزاه الله خيرا. كتاب يصدر ب320 صفحة، كتبت باللغة العربية والآن تحت ترجمة، يعني تحت إعدادها إلى اللغة الإنجليزية. وهذا الكتاب يعني ملخصا يعني يذكر يعني أحداث تركستان الشرقية، يعني يوثق ما يحدث في تركستان الشرقية. يعني أولا هو كتب في بداية جملة من تصريحات رئيس الصين الحالي، هو عندما صعد على يعني على كرسي الرئاسة قالت وأعلنت يعني أوامر رسمية باسم الحزب الشيوعي. قال في تصريحاته يجب أن نكون قساة مع المسلمين ولا نظهر لهم أي رحمة على الإطلاق، ويجب على كوادر الحزب الشيوعي الصيني أن يتصرفوا كملحدين ماركسيين عنيديين. لم يكن كلامه عابرا، هو ركزت على يعني في هذه التصريحات تعبير عن عقيدة إيديولوجية مع الإسلام ومع بقية الإيديولوجيات التي تقابل للإلحاد وفكرة الشيوعية الاشتراكية. وهو ركز من البداية يعني تحسين يعني كل الشعوب، كل القبائل، كل الثقافات بقالب الهان الصينيين. من ضمن هذا بدأت سياسات قاسية في تركستان الشرقية وإنشاء معسكرات لتدريبهم على فكرة شيوعية والاشتراكية واعتقالات جماعية ومحو الثقافات ويعني عمل قسري وغسل الأدمغة وقطع النسل للملايين من المسلمين في تركستان وداخل الصين مثلا مسلم الهوي. فهذا الكتاب وثق هذه الجرائم بشكل إحصائي نعم، بمصادر استفادت بمصادر صينية ومصادر دولية وحتى تقارير يعني الرسمية العالمية. ثم
أستاذ محمد، صدر في الأسبوعين الماضيين تقرير من Human Rights Watch يتهم صناعة السيارات في العالم باستخدام ألومنيوم يستخرج في معسكرات العمالة بالصخرة التي يعمل فيها الإيغور، بالرغم من الاعتراف الدولي بجرائم الصين ضد الإيغور، لكن لا توجد خطوات ملموسة على الأرض. ما هي خططكم للحث على دفع هذا الملف في الأجندة الدولية؟
شكرا على السؤال. يعني نحن منذ حدوث هذه الأحداث المخيفة من طرف الصين يعني بإنشاء معسكرات يعني كثيرة، حوالي يعني 400 معسكرات، في كل معسكر يضم يعني عشرات الآلاف من التركستانيين يخضع للأعمال الصخرة يعني أعمال قسرية. فهؤلاء يعني ربما بصلاحية سجناء أو بصلاحية تدريب، يقولون تدريب يعني مجاني، لكن بين هؤلاء المعتقلين كلهم يعني نخب يعني من شعب تركستان الشرقية، أكاديميين، فنانون وعلماء ومفكرون. حتى هؤلاء يعني تحت دعاية تدريب أو تأهيل وهكذا تدعي الصين تزعم، لكن هؤلاء يجبرون على أعمال صخرة لصالح شركات كبرى الدولية. فكل من شارك يعني شراء أو شراكة مع الصين في هذه المجالات يعني هي شريكة أو شريك في يعني جرائم الصين في تركستان الشرقية. في هذا المجال يعني أنا أدعو مرة أخرى الباحثين الصحفيين لابد أن يذهب إلى تركستان ويكشف عن حقيقة، لكن بطريقة مستقلة، ليس بطريقة تسويقية من طرف الصين. الصين دائما تستخدم يعني مشاهير اليوتيوب ومشاهير الصحافة ومشاهير منساسة أو وجهاء الناس في المجتمع العربي والإسلامي لتغطية الجرائم من جانب، ومن جانب آخر لتسويق وجاهتها وقوتها في تركستان وفي يعني غير تركستان من داخل الصين. فلذلك أدعو كافة الأطراف أن يركز لمساعدة دعم لشعب في داخل تركستان الشرقية أولا. ثانيا يعني أنا أدعو كافة الأطراف لدعم منظمات تركستان الشرقية في الخارج في المنفى يعني وتعاون معهم لبحث ودراسات من مخاطر الصين ومن فرص الصين كمان ومن كل الجوانب. نعم
أستاذ محمد، عندي فضول لطفاً أعرف من حضرتك، ما الجديد في إقليم شنشان خلال العامين الماضيين؟ هل حدث شيء لا نعرفه؟
يعني لا يوجد حديث يعني هنا جديد، لكن هنا شيء يعني ممكن نذكره، وهو الصين بدأت يعني بتسويق أن تركستان الشرقية بدأت بالانفتاح للخارج، ف يعني دعت كثير من بعض المنبطحين وبعض المؤيدين للصين إلى داخل تركستان لزيارة وتسويق وجاهة الصين من داخل تركستان. يعني من ضمنها السين الآن يقدم الكوادر الحزب الشيوعي، يعني كوادر الحزب الشيوعي في داخل تركستان، يعني يرسلهم لشراكة مع الأطراف إلى دول آسيا الوسطى، أوزبكستان وقزاقستان ودول الشرق الأوسط، يعني لتسويق أن شينجان أو تركستان الشرقية بدأت تنفتح للعالم. وكذلك بدأت تدعو بعض الصحفيين وبعض الأكاديميين يعني إلى أماكن يعني مزيفة، يعني أعدت من السابق لتغطية جرائمها، وهذا جديد. لكن الظلم مستمر والإبادة الجماعية تستمر ولم تخفف يعني عن الشعب أبدا. وأنا كمان أذكر مرة أخرى، منذ 8 سنين يعني لم أستطع تواصل مع أسرتي، مع أمي، ولم أسمع صوتهم، هل هم أحياء أم أموات؟ لا أدري، لا يوجد أي خبر. وكثير من التركستانيين في يعني هذا الموقف محرج جدا. نحن قلقون، نحن إنسان مثلكم أيها المشاهدون، ولكن هنا الصين تلعب تعاطف الناس، يعني شعور الناس، وتستخدم يعني في كثير من المجالات، يعني تظهر أنها تحترم يعني تدين، تحترم ديانة السماوية، ولكن تحترم حقوق الإنسان، ولكن كل شيء مزيف. تظهر للناس شيء وتفعل وتنفذ شيئا آخر. فلذلك لابد أن تركزوا ما قلناه نحن، ولابد أن ندرس سويا ونبحث سويا عن مخاطر الصين. نعم.
الأستاذ محمد أمين الإيغوري، شكرا جزيلا لك. رحمات.
وأنا أشكركم وأشكر القناة. بارك الله فيكم.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.